بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على العقيدة الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. قال العلامة الفوزان حفظه الله: أي علم أفعالهم في الأزل. قال الطحاوي
قبلها، قال الطحاوي: قد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه، بحسب ما علم الله عز وجل وبحسب ما كتب. فالله عز وجل علم من يدخل الجنة وعلم من يدخل النار ولا يزاد في ذلك، كما علم أعيانهم من يدخل الجنة ومن يدخل النار، علم أعمالهم كما علم أعيانهم من يدخل الجنة ومن يدخل النار، علم ماذا؟ علم أعمالهم كذلك. وكذلك يفعلون فيما علم منهم أن يفعلوا، إذن لا بد أن يفعلوا، ليس جبرا، ولكن علم الله ما العباد فاعلون، وعلم الله أن هذا من أهل الجنة بعمله وأن هذا من أهل النار بعمله، كتب الله عز وجل هذا في اللوح المحفوظ عنده. ثم إن الله يوفق التقي ويخذل الشقي، ولهذا قال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال الله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يأتي التوفيق لمن تحرك، أنت خذ كتابك وتعالى الدرس والله يوفقك ويعينك. طيب اجلس تحت على السرير وشد لحافك وقل أريد الدرس، ما يصلح، لكن انزل واسعى والله يعينك حتى يصبح ماذا؟ حتى تصبح الطاعة سهلة. إذا تحرك توفق، تحرك توفق، إن تحركت وفقت، أعطى اتقى صدق بالحسنى فسنيسر اليسر. سبحان الله، أحد إخوانكم حريص على الدروس وكذا، ولكن أبواه يمنعانه واعمل وسوي وإلى آخره. طيب يومين ما في، طيب ثلاثة ما في، طيب كذا، والرجل نحسبه حريصا، سبحان الله نحسبه حريصا على الخير. قلت له: إن شاء الله الله يجعلك مخرجا بإذن الله، المهم أطع الوالدين وأرض الوالدين، والله سيجعلك مخرجا، وحاول وحاول وحاول. فإذا بي اتصل علي قال: الأبوان قال لنا موافقة. موافقة، يبقى الموافقة من جاءت مين؟ ها، التوفيق جاء مين؟ جاء من يدفعه أبوه إلى الدرس وهو لا يرضى، ولا من يدفعه أبوه عن الدرس وهو يرغب؟ عن الدرس وهو يرغب يوفقه الله، وفق أبابه إلى أن يوفق. لكن لو كان أبوه نوح عليه السلام ويريد أن يأتي به الدرس فلا يمكن، مهما حرص الإنسان. إذا تحرك، ما عليك أن تحرك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر يسر، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسر للعسرى. كل ميسر لما خلق له، اعمله فكل إيه؟ فكل ميسر، سبحان الله. فما في، شوف سبحان الله، شوف أقول لكم، الرجل اتصل علي بأمس وأنا من أيام قيل قلت: الله سيجعل لك مخرجا، المهم تصدق. آخر امرأة استدانت وفعلت وكذا، و يعني أقصد كان عليها مبلغ والناس يطالبون به تسدد قدر مصاعها، الآن هتسجن احتمال لأن الناس ما يسمحون لها به، فهل ممكن تأخذ قرضا؟ مثل هذه الأشياء وتقدير ضرورة وغير ضرورة وكذا، هذه ما يؤمن فيها الناس. المهم اتق الله، والله يجعلك مخرجا إن شاء الله ويجعلها مخرجا تتقي الله عز وجل وعليها كذا، وتلجأ إلى تستدين من أقارب، وإن شاء الله لن تسجن بإذن الله. أنا أقولها كذا، إن شاء الله لن تسجن، لأنه حتى لو وصلت إلى السجن لن يترك أقاربها، فهي تتقي الله. فراسلنا أخي ليلا قال جمع أقاربها لها مالا والحمد لله سددوا لها المال. فمن يتق الله لا يسلمه الله إلا إلى سلامة ونجاة. لكن إن علم الله من العبد الصدق، إن علم الله من العبد الصدق، حين يسلمه الله عز وجل إلى النجاة. فكما علم الله أعيانا من يدخل الجنة والنار، علم الله أعمال العباد، فالله يعلم الأعيان والأعمال ويخلق الأعيان والأعمال، فلا خالق إلا الله سبحانه. وكذلك أعمال العباد تعود إلى الله عز وجل خلقا من جهة إيجاد السبب الذي يقع به العمل، وهو الإرادة والقدرة، الإرادة والقدرة. ثم إن العبد يباشر، ولهذا ينسب الفعل إلى العبد كمباشرة، وإن كان خالق سبب هذا هو الله سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. هذا معنى قول الطحاوي كذلك أفعلهم. علق الشيخ فقال أي علم أفعالهم في الأزل، أي كما علم أعيانهم عدد من يدخل الجنة ومن يدخل النار، لا يزد فيه ولا ينقص. طيب لو اعترض معترض أو استشكل مستشكل فقال النبي قال وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان ما بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليك فيعمل بعملها، والعكس. طب ما هو تبدل وتغيره، نقول هذا في أعماله هو، أما في علم الله فهو معلوم، معلوم صنيع هذا العبد أنه يتبدل فيكون الخاتمة ماذا، إلى جنة أو إلى نار، فالله عز وجل يعلم ذلك كله، فهو بحسب علم الله لا تبديل ولا تغيير. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى وكل ميسر لما خلق له. قال العلامة الفوزان حفظه الله قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم. قال الطحاوي رحمه الله والأعمال بالخواتيم.
لما قالوا ففيما العمل يا رسول، جاء في الحديث ففيما العمل، لما قال له أفيما نستقبل أو كذا، أو فيما جفت به الأقلام وطوبت بصعب، قال بل بما جفت به الأقلام، يعني كل شيء مقدر. قالوا ففيما العمل، طب إذا كان يعني الشيء هذا خلاص قد كتب وكذا، ففيما العمل، فيما العمل، ولنحن مجبورون. قال عملوا فكل ميسر أي لما خلق له. اعملوا، انتبه، اعملوا بموجب الشرع أو بموجب القدر. ما الذي يحركني إلى العمل، الشرع أو القدر؟ ما الذي جاء بك اليوم؟ طلب الشرع، طلب الأجر، تتحمل. لكن هل علمت أن الله قدر لك الحضور؟ أبدا، أنا ما أدري، القدر هذا سره الله عز وجل في خلقه، هذا عند الله، أنا ما أدري. ولا ده ممكن تكون أنت عازم ألا تأتي وتأتي، وعازم أن تأتي ولا تأتي، ممكن أنت جايب كتابك وجايب درس قبل جلست في الحلقة، ومع ذلك جاءك هاتف أدرك كذا أو كذا أو كذا فلا تحضر، أو العكس، فأنت ما تعلم. إذن الذي يحركون ماذا؟ شرع، وبهذا تتفق قاعدة الشرع والقدر. أما القدر فسر الله عز وجل لا نعلمه إلا بعد وقوعه، يعني أنا ما أقول الدرس هذا سينتهي أنا سأنهيه أبدا، أنا إلى ما أتكلم هذا الذي تم بقدر الله عز وجل، علم من قدر الله أن الله قدر لي أن أعلق على تفسير ابن كثير اليوم. الله قدر لي، الله قدر لي أن أعلق على تفسير تعليق الفوزان على الطحاوية إلى الآن، لكن سيقدر لي أنني أعلق الكلمة القادمة، كل كلمة أتكلمها أعتقد أن الله قدرها بعدما وقعت، إنما الكلمة التي سأقولها الآن ولو إلى ولو في ولو على لو كذا لا يمكن أجزم بها أنها ستقدر مقدرة لي أم لا حتى تقع. فما الذي يحركك إلى العمل؟ شرع، طلب أجر من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والأعمال بالخواتيم. قال العلامة الفوزان حفظه الله: والأعمال بالخواتيم، الإنسان لا يغتر بعمله وإن كان أصلح الصالحين.
نعم صحيح.
بل يخاف من سوء العاقبة، ولا يحكم على أحد بأنه من أهل النار بموجب أفعاله، لأنه لا يدري
بموجب أفعاله، فينظر لأفعاله إذا هي أفعال الأشقية فيحكم عليه بأنه من أهل النار. طب حتى ولو كان كافرا، يعني حينما أرى كافرا أمامي أحكم عليه بأنه من أهل النار أو ماذا لو كان كافرا؟ لا أحكم عليه عينا وهو حي أنه من أهل النار، لكن أقول إن مات على ذلك، إن مات على ذلك فهو من أهل النار، أما عينا فلا أدري، لعل الله يرزقه توبة قبل مماته، قبل أن يغرغر، والتوبة تقبل ما لم يغرغر. طيب لو أنا رأيت خارجيا، لو رأيت ذا الخويصرة خارجيا محضا أمامي، رجل خارجي، رجل معتزلي، رجل قبوري، رجل، هل أقول في الخارجي هذا كلب من كلاب النار؟ لا، لأمري. الأمر الأول أنني لا أدري بما يختم له، قد يختم له بمنهج السلف الصالح. الأمر الثاني لو حتى مات على خارجيته فإن الصحابة لم يكفروا الخوارج، والقول المعتمد عندهم عدم تكفير الخوارج، وعليه فيكون من جملة من؟ من جملة العصاة الذين يكونوا تحت المشيئة، وأن الخوارج كلاب النار من باب وعيد، من باب وعيد، وقد يتخلف الوعيد في المعين. يبقى لي أمرين لا أحكم بأنه ماذا؟ من كلاب النار. أولا الأمر الأول لن أدري المختم، والأمر الثاني أن أكون تحت المشيئة إذا مات فلا أجزم بذلك أبدا. طيب، فعليه فلا نختم فلا نحكم بأن أحدا في النار أو كذا، ولا نحكم بخاتمة أحد، نقول هذا لا يغفر الله له، هذا صاحبه سيموت على بدعته، والله سيموت على بدعته، هذا تألي، مثل الأثر والله لا يغفر الله لفلان، وما يدريك، وما يدريك، قد يكون الإنسان عربيدا سبحانه. لو وكل الأمر إلينا لحكمنا لأبي طالب بماذا، ولأبي سفيان بماذا؟ لو الأمر موكول إلى النظر، لو موكول إلى بما ظهر، ها؟ لقنا أبو طالب سيسلم وأبو سفيان سيموت على الكفر، لكن خاتمة لأبي طالب كانت هي الكفر. الكفر هو على ملة عبد المطالب، وفي هذا الرد على من يقول بإسلام أبي طالب في حديث موسى بن حزن البخاري، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطالب، هو على ملة عبد المطلب. وأيضا فيه أن عبد المطلب مات على الكفر، لأنه قال على ملة عبد المطلب، متعلم مات عليه أبوك، ولو كان عبد المطلب قد مات على ملة الإسلام لما كان أبو طالب على يطلب منه أن يكون على ملة عبد المطلب، ففيها أنه مات أيضا على ملة ماذا؟ على ملة الكفر والشرك. وأما أبو سفيان فأسلم وحسن إسلامه وتجاوز إسلامه الشفتين إلى القلب، لا كما يقول سيد قطب أسلم إسلام الشفتين، بل إسلامه ظاهرا وباطنا. نشهد بذلك، نشهد بذلك، فإن النبي قد رضي عنه، وإن الأمة قد شهدت له بالإسلام لا بالنفاق. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: لأنه لا يدرى بماذا يختم له، ويوضح ذلك حديث
ولا يحكم على أحد منهم من النار بموجب أفعاله، لأنه لا يدرى أو لا يدري بماذا يختم له، لا يدري الحاكم يعني. نعم. السنة سهلة يا أخواني، السنة سهلة والأحكام سهلة، ولكن الذي نقول في هذا خضط فيه فرق من قدرية من خوارج من معتزلة، وذلك لأنهم حكموا ماذا؟ حكموا الرأي وقدموه على الوحي، وحكموا الهوى وقدموه على النقل. إنما لو رجعنا إلى السنة فما أسهله، سبحان الله، مثل قضية الحكم غير منظر الله سهلة جدا 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 جدا. يعني لو تقول الذين يقولون بأن الشيخ ابن إبراهيم يكفر كفرا أكبر ويستدل بكلام الشيخ ابن إبراهيم، ما يستدل بكلام الله ورسوله وكلام السلف، ويقول ابن إبراهيم يقول أما من فتح المحاكم وكذا 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 فإن هذا الكفر، حتى لو افترضنا أن ابن إبراهيم يقصد هذا، ابن إبراهيم له كلام يوضح هذا، لكن لو افترضنا هذا ليس دليلا. ابن إبراهيم كما قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه فيه لما قالوا هذا الكلام، قال عالم كبير لكن يصيب ويخطئ. ماذا حكم غير منظر الله ثم فتح محكمة؟ يعني إلا بفتح محكمة يبقى كفر دون كفر، وإن فتح محكمة يصبح حكما كفرا أكبر. زنى يكون معصية، فتح بيت دعارة يكون كفرا مثلا، الحكم ما تغير حتى ولو قال هذا الشيخ ابن إبراهيم، لكن يكون هذا زيادة في الإجرام، زيادة في المعصية، أما أنه يتحول إلى وصف كفري ليس كذلك. فالشاهد لو رجعنا إلى السنة من دواوينها وعلى يد أئمتها يسهل الأمر. هنا أيضا نجد أن مسائل القدر هذه خاض في أمن خاض، لماذا؟ لأنهم أدخلوا عقولهم في ماذا؟ فيما اختص الله به وفيما هو سر الله عز وجل في خلقه، وصاروا يحكمون عقولهم فيما مداره على النص. فالقدر الإيمان به على مراتب: علم، كتابة، مشيئة، خلق، كل شيء بقدر. كيف تفصل أفعالا عن أعيان؟ ما الذي جعلك تفصل هذا؟ أن الأفعال هذه من إيجاد العبد، والله ما شاءها، ما شاءها، ما أراده. إيه نعم، يعني تريد أن تقول العبد يعصي والله يريد المعصية؟ كيف الله يريد المعصية؟ فإما أن تقول الله يريد المعصية حاشاه، وإما أن تقول العبد والفاعل، حتى لكن الله عز وجل مريدا لذلك وهو الخالق يعني الفعل، نقول لا هذا ولا ذاك. فالله يخلق فعل العبد والعبد والفعل المعصية، والله عز وجل ما أرادها شرعا ولهذا حرم عليه، إنما أرادها كونا لأنه علم أنها واقعة منه وقدرها. ولهذا ليس معنى خلق الأفعال العباد وتقدير لهذا أن الله يجبر العبد على هذا جبرا محضا، ولكن المعنى أن الله عز وجل خلق ذلك فيه لأنه علم أنه فاعل لها، وأن ذلك لا يخرج عن تقديره سبحانه وتعالى، فهو خالق وخالق فعلي بمعنى إرادة وقدرة، بها اختار العبد ماذا؟ المعصية على الطاعة، لأنه بالإرادة والقدرة يطيع وبالإرادة والقدرة يعصي. ولهذا لماذا نحيت الإرادة والمشيئة عن المعصية ولا عن المعصية وأثبتها في الطاعة؟ كل شيء بإرادته سبحانه وتعالى، معصية العبد طاعة العبد، لكن الطاعة مراد شرعا وكونا، والمعصية مرادة كونا لا شرعا. هذا هو السر، وتلك هي النقطة التي افترق بها مذهب أهل السنة والجماعة عن مذهب ماذا؟ عن مذهب القدرية. فلهذا نقول الله قدرها، نعم الله أرادها، نعم، لكن بالإرادة الكونية لا بالإرادة الشرعية. نعم.
ويوضح ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
نعم.
فالإنسان يخاف من سوء الخاتمة، ولا يحكم على أحد بسوء الخاتمة، لأنه لا يدري بما يختم له. فالتوبة
والراجح في هذا حديث مسعود أن العلقة وأن المضغة وأن النطفة كل ذلك داخل في الأربعين، وأن قول النبي يكون علقة مثل ذلك يعني في ذلك، يعني يكون علقة نطفة مضغة كل ذلك في داخل الأربعين، فيتم هذا في الأربعين، فيتم هذا في الأربعين كما جاء في حديث حذيفة الآخر: فإذا كان لها 42 يوما أو 45. نعم. فكل ذلك داخل في الطور الأول، ولهذا جاء في بعض الروايات: ثم يكون علقة في ذلك، ثم يكون مضغة في ذلك. وبهذا لا تتعارض ماذا؟ لا تتعارض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كيف نجمع بين هذه 40 ثم 40 ثم 40، وبين أن هذا يحصل إذا كان 42 و45، كيف هذا؟ فالجمع بين هذا وذاك أن ذلك كله يحصل في هذه المدة. ولهذا حديث حذيفة مفصل 42 ابن أسيد، هذا مفصل في ذلك. لكن في 40 ينتقل في طور من نطفة، الانتقال من نطفة إلى علقة إلى مضغة حاصل، لكن هذا الانتقال كله إنما يحصل في هذا. ولهذا في 40 الثانية يكون التخليق موجودا، وهذا ما تشهد به السنة، وكذلك ما صار واضحا جليا مشهودا به طبيا. فالتخليق يحصل قبل 80 التي كان كثير من الفقهاء يقول بخلافها في الأول، حينما يقول ماذا؟ فإذا كان دخل في 40 الثالثة وصار له 81 يوما بدأت مرحلة التخليق، ولهذا كانوا يحكمون على الدم الذي كان ينزل قبل ذلك بماذا؟ بأنه دم فساد وليس دم إيه؟ وليس دم حيض. وهذا يقول بكثير من الفقهاء نفاس، وهذا يقول به كثير من الفقهاء القدامى. نعم. لكن هذا كما قلنا هو الجمع السهل، والجمع الذي لا تتعارض به سنة، وكذلك أيضا في نفس الوقت ماذا هو الذي يشهد له الواقع، الواقع يشهد له الآن. نعم. متمسك به هو لا يمكن التمسك بهذا، لأن التمسك بهذا يخالف واقع. هات تجيب لك على الجهاز التخليق موجود تعمل إيه؟ وبعدين هذا ما يعرض سنة، مش الكلام الفقهاء مبدأ السنة المحضة ثم الواقع يخالف، لأن ما يمكن يقع هذا، ما يمكن يكون الحديث صحيحا والواقع منضبطا ويختلفان. لكن إذا حصل الاختلاف إما أن يكون الواقع غير منضبط، وإما أن يكون الحديث غير صحيح. كيف والواقع المنضبط يشهد له الحديث الصحيح حديث حذيفة؟ بقي إشكال فقط إذا أخذت حديث حذيفة والواقع المنضبط، بقي إشكال فين في الحديث هذا ظاهره، ألا وهو في بطن 140 يوم النطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، فإن أعدت إيه مثل ذلك إلى يعني 40 أخرى 40 إيه ثالثة وهكذا. هذا الإشكالية، لكن لو جمعت الطرق أيضا والروايات تجد عند مسلم عندك في ذلك، فهذا يفسر بعض الروايات بعضها بعضا. نعم، يعني هذا في كلام طويل يعني تنبسطه في موضع الموضع، لكن هذا اختصار، يعني هذا باختصار، هذا خلاصة المبحث، يعني خلاصة المبحث في هذا أن حديث حذيفة هذا الحديث المفصل المبين وهو الذي يشهد له الواقع، وحديث ابن مسعود ما يعارض حديث ابن مسعود بجمع طرقه ورواياته نجد فيه عدم التعارض، إذ مثل ذلك يعني في ذلك. نعم، فتكون هذه الأطوار موجودة، نعم هي أطوار موجودة، الانتقال من إلى هذا موجود، نطفة علقة مضغة هذا كله إيه هذا كله موجود، لكن الذي يشكل هي المدد، والمدد عندنا المشكل فيها مثل ذلك مثل ذلك، ولكن فسرت في ذلك، وبالتالي حديث حذيفة وحديث ابن مسعود، بل هناك رواية ابن مسعود أيضا في ذلك. جمع الرواية هذه كلها يظهر لك عدم التعارض ولا مع الواقع، لأنه قطعا يقينا مجزوما به أن الواقع المنضبط لا يخالف شرعا ثابتا، ثابت من جهة اللفظ وثابت من جهة الدلالة وقطع من جهة الدلالة، المستحيل، لأن الذي خلق هو الذي ماذا شرع، يعني أنا الآن لما أشوف 100% أنظر إلى التخليق في المرحلة الثانية وهو ما يتعارض مع ظاهر حديث ابن مسعود، أما أرى هذا أمامي التخليق واضح أمامي، حينئذ أقول هذا ثابت. طيب لكن تقول لي ثابت كيف والنصوص تدفعه؟ صح، أقول لك ثابت كيف والنصوص تدفعه، لو كان النصوص فعلا تدفعه، لو كانت النصوص تدفعه، أما إذا كانت النصوص لا تدفعه بل تؤيده، وإلى ماذا تصنع أنت؟ هتعتمد حديث ظاهر حديث مسعود تب وظاهر حديث حذيفة بن أسيد، ماذا تقول فيه؟ تنتين وأربعة هتلجأ إلى التأويلات، لأن هذا الظاهر باليوم 42 45 هذا الظاهر، لما تغلب وتأخذ حديث مسعود وتطرح حديث حذيفة، لكن تجمع بين الحديثين وتفسر الإشكال الواقع فيه مثل ذلك مثل إيه ذلك، فتجد أن الروايات يفسر بعضها بعضا، وبهذا لا يحصل تعارض في هذا والله الحمد والمن. نعم،
حديث حذيفة.
نعم،
روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن أسيد،
هات الوسطية كده تفسير شرح الفياض. نعم نعم، قال
روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك إلى آخر.
نعم، قال فيه روايات عديدة أيضا، روايات كثيرة، حديث مسعود وحديث حذيفة. نعم، أي هذا أيضا بيذكره العلماء في غالب الروايات ذكر الأربعين. نعم نعم،
قال فالإنسان يخاف من سوء الخاتمة ولا يحكم على أحد بسوء الخاتمة لأنه لا يدري بما يختم له، فالتوبة تجب ما قبلها، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فالأعمال بالخواتيم، ولكن من لطف الله عز وجل بعباده أن من عاش على الخير فإنه يختم له بالخير، ومن عاش على الشر فإنه يختم له بالشر، فالإنسان يعمل الأسباب ويحسن الظن بالله عز وجل.
نعم،
وبعض الناس يقول أتوب قبل الموت، فنقول له هل تدري متى تموت؟ يمكن أن تموت في لحظة لا يمكن معها التوبة، ولا تدري هل التوبة مقبولة أم لا، لأن التوبة لها شروط.
نعم، وهذا الحقيقة مشكل من جهة عملية. بعض الناس يقول التوبة هذه إيه؟ التوبة عندكم إيه؟ إقلاع، ندم، عزم على عدم العودة، خلاص أنا أفعل ما شئت من معاصي وفي لحظة واحدة أقولها، وفي لحظة واحدة أقولها، وكأن التوبة هذه بالرموت، هيا أتوب أتوب. إذا أردت أن تعرف أن ذلك ليس بمستطاعك بسهولة إلا أن يوفقك الله وتسعى إلى هذه التوبة وتحرص عليها، ولهذا التوبة واجبة على الفور، لا يجوز تسويف التوبة. أما أن تختار أنت وقت التوبة فقد يحال بينك وبين هذا، لأنك لا تدري متى ينزل بك الموت، من حيث لا تحتسب أنت صحيح وكذا وماشي بسيارتك عامل حساب بقى التوبة إيه إذا بلغت 60، وماشي بالسيارة لسه بتفكر إذا بلغت 60 والسيارة تنقلب وتموت مباشرة. ثم حتى لو الآن شوف لا توفق إلى التوبة إلا بتوفيق الله، ولهذا الله في القرآن يقول ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم ليتوبوا كيف؟ توبة توبة، تاب عليهم أي وفقهم للتوبة ليتوبوا لتقع منهم التوبة فيقبلها الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تعلم أن هذا الأمر يعني صعب، فاعلم أن التوبة طاعة، وأن الطاعة لا يوفق إليها الإنسان بمجرد العلم بها. كثير من الناس تجد سبحان الله تجد أخلاقه هادئة وفي هدوء ولين، وتقول وربما هذا أفضل في التعامل من 100 رجل يصلي، وسبحان الله تجده يجلس على أمام المسجد أمام بيته، والبيت باب بيته هو مقابل بيت المسجد، باب المسجد، والناس تذهب المسجد 5 صلوات وهو جالس يقول لك اتفضل اشرب شاي، رجل يعني غاية في اللين، ولا يمكن يدخل المسجد. متى يدخل المسجد؟ إذا أدخلوه يصلون عليه، وهذا حريق اللي يصلى عليه. يعني شوف متى، سهل جدا أن نصلي، سهل، والرجل هذا سهل في كل شيء، سهل في كل شيء. يعني هو عمك فلان اللي بتبيعه تشتري معاه يزود لك، يبقى فيه طبة زوقه له يوزن ويزود، يوزن أتحب الحلوة، والله كان واحد عندنا كده من أطيب الناس، يعني من جهة التعامل، يعني أقصد نروح نشتري منه وإحنا صغار، ليه معروف ده حبة حلوة عم فلان خلاص زود زود، أم بتقولك اتوصى شوي اتوصى شوي، كل حاجة واخد بالك، عفو وسماحة. إلا المسجد، إلا المسجد، قال يا عم فلان كذا كذا كذا، قال لي بس هات لي جلابيه حلوه من السعوديه وانا هصلي، المهم اي حاجه في اي حاجه، ولا يصلي. اذا ليس الامر سهلا ان تقول بقى اعربد ثم متى اريد ان اتوب اتوب، ليس هذا الامر بمستطاعك الا ان يوفقك الله عز وجل اليه، ولهذا قد يموت على معصيته. شوف يا اخوان قصه، ما أقول قصة الرجل التي حكاها النبي، إنما قصة الرجل التي حكاها الناس، المغني أشهر مغني سعودي، أشهر مغني سعودي، وتأتيه ذبحة والحفل قائم وسيدخل يغني الآن، فأصيب. قالوا لا مستحيل تغني، طبعا المسرح موجود والجمهور موجود. قال لا أريد، من هنا لهنا أبدا لك مستحيل، الجمهور ينتظرني. شوف شوف، طيب توب الآن، أنت عندك، والأطباء مجمع أنه ما يصلح تغني، ما يصلح، طيب توب. أبدا، الجمهور الجمهور، خرج أمام الجمهور غنى مات، تعال في المقابل العلامة العثيمين كانوا يأتون به من جدة إلى الحرم، من المستشفى إلى الحرم في العصر الأواخر يؤدي درسه رغما عنهم، لا يريد كذا ولا كذا، حتى اليوم اللي جاء فيه الشيخ اليوم الأخير خلاص ما يمكن، صعب صعب يا شيخ، موجود هذه الليات هذه والأجهزة في الأنف، وكانوا يأخذون تقريبا بالصوانة الغاز إلى الحرم، يقول الناس ينتظرون. هذا الناس ينتظرون وهذا الناس ينتظرون. شيخ أصر وجهازه العربي سيارة من المستشفى أتت به فأعطى درسه رحمه الله ثم عاد آخر ليلة ليلة 30 أعطاها، كان شهر 30 يوما سنتها ليلة 30 اللي يمكن المعتكف يروح بيقولك ليلة 29 ختمة خلاص ختم القرآن تلم جاي جاهز في الشنط بقى ايه تاني يوم ويمشي، اذا كان اخ من الصعيد اذا كان اخ مش عارف من ايه يوم 30 ده ايه يمكن الرؤية تظهر ويمكن ما تظهر يمكن يكون غدا رمضان او لا، فبياخد بقى ايه طب انتظر لا تتعجل، هذه الليلة ان كانت من رمضان فهي ليلة ترجى في ليالي القدر. نعم صحيح ان ارجى التحري في العشر الاخير ليالي الوتر، لكن العشر كله يتحرى العبد فيها ليلة القدر. انتظر هذه ليلة سبحان الله انتظر يتعجل. الشيخ ابدا هذه الليلة اقام فيها درسه، فليس بالسهل للشيخ ليس بالسهل ان يأتي، لكن اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى ها فسنيسره لليسرى. ابناؤه اطباؤه لا يا شيخ اليوم صعب ويذهب الشيخ، حتى قال طبيب تقريبا كان باكستاني قال هذا شيخ كبير هذا شيخ كبير يعني مع كل هذا ومصر هذا شيخ كبير عمليا هذا شيخ كبير، لكن الله اعانه ووفقه. شيخ العثيمين ميت مناعته صفر بعد 14 يوما من رمضان المناعة صفر، الوزن 37 كيلو وزن الشيخ 37 كيلو يوما ما، يعني كان في هذا الوقت السرطان نحت في بدني نحتا ومع ذلك يقدم درسه. والمغني كذلك والمغني كذلك يموت على غنائه ويموت على أغنيته. فليست التوبة سهلة حتى تقول إذا أردت أن أتوب سأتوب فأعمل ما شئت من المعاصي ثم أتوب، طالما أن التوبة ما لم تغرغر وما يدريك متى تتوب متى تموت ما يدريك، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. نعم
كلام ابن كثير شيخ.
نعم
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك.
انتبهوا يا إخواني فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، طب هل الإنسان بمستطاع الأمر بقى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي اعملوا بالإسلام حتى لا تموتوا إلا وأنتم عليه، يبقى من أراد الموت على السنة ها يؤجل إلى ما قبل الغرغرة يقول أنا على السنة وما يدريك، من أراد الموت على السنة أكمل فليحيا عليها، من أراد الموت على الإسلام فليحيا على الإسلام، فإن من عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه وأن من مات على شيء بعث عليه، هذه من عادة الكريم. واحد يقول لك بس في مشكلة شوية بالمصري ما لازم احنا كده، احنا شيخ برضو في ناس كانوا عصاة وكذا وراح يحج الرحمات في الحج، سيبك بقى من مسألة الغزالة وراح الرياض يعمل مؤتمر، لا دي مش مشكلة يعمل مؤتمر دي، خلينا في اللي في الحج. وبعدين في نص في الصحيحين لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، والرجل ده أنا أعرف رجل من هنا كان بجواري أحمق رجل رأيته على السنة، مع أنه كان يعني مفتش تقريبا في الأوقاف يعني من أحمق الناس على السنة أحمق، وسبحان الله سبحان الله الرجل ده كان أول ما جيت أنا هنا من أحمق الناس على السنة، وسبحان الله الذي اشترى بيته قدرا سبحان الله شرب ده من أحمق الناس على السنة. شوف الإخوة مرة يوقفوا من تجين تعملوا أنتوا فين ما أنتوا جايين من بلادكم وما هو هكذا سبحان الله، البيت هذا اللي اشتراه هذا رجل آخر نفس المس وكأنه اشترى منهجه مش اشترى بيت كأنه بحلو البيت والإيه والمنهج. اي والله يا اخوان عجيب والله، ترى ايات. المهم الرجل هذا الاول راح يحج مات في الحج، طب كيف هذا ممكن اغضب عليه؟ ممكن، هذا ما احد يجزم بهذا، لكن هل في ذلك مشكلة ممكن يموت على معصيته ويبقى هذا؟ وفين كيف مجمع بين هذا وبين من عادة الكريم أن من عاش على شيء مثلا؟ نقول هذا لا يخالف من عادة الكريم أن من عاش على شيء عليه الطاعة يموت على طاعة، إن كان معصية يموت على المعصية، لأن الطاعة ليست هي مجرد الصلاة والصوم والزكاة والحج، إنما يموت على تلك الطاعة ظاهرا وباطنا. فهو عاش الرجل كان بيصلي كان بيصلي كان بيخطب كده كان واعظ بيخطب يصلي، إيه اللي حصل جديد بقى؟ ها؟ مات في الحج، إيه الفرق بين الحج والصلاة؟ كان يعيش على الإسلام الظاهر هذا مع وجود البدعة، يعيش على الإسلام لتم بذي أشياء مع وجود ماذا؟ وقد يموت على هذا العمل من الطاعة ظاهرا وهو مبتدئ، يبقى ما فيش خلاف ولا حاجة، عاش على هذا ومات على هذا، عاش يصلي ويصوم ويزكي وكذا وهو حانق على السنة، وهيموت يصلي ويصوم ويحج، ما في فرق، ما زاد شيء، ما زاد شيء. لأن لو أشكل عليك أنه مات في الحج يشكل عليك أنه مات وبيصلي على الصلاة أيضا، يبقى إذن حال لم يتغير، الحال لم يتغير، الحالة ما يتغير، عاش على هذه الأعمال يأتي بالأعمال مع وجود الحلقة عن السنة والبغض لها ومع وجود البدعة المتمكنة من قلبه ومات على ذلك. يبقى الحج لم يضف جديدا، لم يضف جديدا، الحج ما أضف جديدا بالنسبة له، لأنه لم يكن الأمر عنده ترك الأعمال الظاهرة إنما الإتيان بالأعمال الظاهرة. وقد يكون الله تابع عليه، فضل الله واسع ما ندري، لكن المهم ألا نغتر. يعني يعني مات في الحج يا شيخ لو سمحت ترضى عنه وقول للطلاب يدعون له، هذا رجل الحمد لله ختم الله له بخير، لا ختم الله له بالحج، إنما بخير مقبول وعمل مقبول أو بتوبة نصوح علمها عند الله، والصلاة ما يخالف في ذلك ولا الصوم. واحد بعثي عاش بعثيا ومات هو بيصلي، هو كان بيصلي أصلا، واحد صوفي مات هو كان بيصلي، فلا تجعل الصلاة، لا تجعل نفقة، لا تجعل حجا رفعا لماذا؟ لعمل آخر لا ارتبط له بالصلاة. إذ المبتدع يصلي، إذ المبتدع يصوم، إذ المبتدع يحج، إذ المبتدع يزكي، إذن ما الذي زاد عند هذا الرجل؟ يبقى من عاش على شيء مات عليه، ما في إشكالية. والمغني هذا على فكرة ممكن يكون بيصلي مباشرة، كم من مغني صلي وكم من فنان، ألأ واحد ممثل مشهور جدا جدا بقول لك أنا اعتمرت 95 مرة، يعني اعتمر أكتر مثلا من كم صحابي، يعني لو تلاقي الصحابة اعتمر مرة، ده اعتمر 95 مرة، فما فيش مشكلة، هو بفن يموت على الايه؟ لا اشكال، اغنيته ممكن يغني قبل ما يدخل المسرح عشان الله يوفقه. اذا كان انت عندك داعية مثل العريفي تكلم في اشهر مغني سعودي بعد هذا المغني وقف مع المسرح ويقول فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا احب الله عبدا نادى جبريل، بيقول بأن هذا المغني وضع له القبول، وذكر الحديث وأن هذا من وضع القبول، فعادي ممكن يصلي قبل الأغنية يصلي. فالمهم أن قول الله عز وجل فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، طب كيف الإنسان هو الإنسان يدري متى يموت حتى يموت وهو مسلم؟ تحيا على هذا الإسلام وتعمل به فلك ستموت عليه. من أراد الموت على التوحيد والسنة فليحي على التوحيد والسنة، تبعتم إخواني؟ إذن من أراد الموت على كذا ولا يدري متى يأتي الموت فليحيا على التوحيد والسنة، وإن شاء الله إن كانت حياته على التوحيد والسنة وفقه الله إلى أن يكون موته على التوحيد وعلى السنة، إذا كان فعلا من دعاة التوحيد الصادقين ومن دعاة السنة المخلصين فإنه لا سبيل للشيطان عليه، لأن الله قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، أي ولكن من اتبعك من الغاوين هذا سلطانك عليهم، أما عبادي ليس لك عليهم سلطان. نعم
كلام الشيخ الفياض.
نعم
كلام الشيخ الفياض في الحديث عزيز الناس. قال العلامة الفياض رحمه الله تعالى في الروضة الندية شرح الوسطية، قال وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، وذكر الحديث.
نعم.
وقال ولمسلم عن حذيفة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة فيقول يا ربي أشقي أم سعيد فيكتبان.
قال حديث حذيفة. نعم.
قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة فيقول يا ربي أشقي أم سعيد فيكتبان، فيقول يا ربي أذكر أم أنثى فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحيفة فليزاد فيها ولا ينقص. وفي حديث حذيفة هذا التوقيت 40 أو 45 ليلة، والتوقيت فيه بيان أنها قبل ذلك لا يتعرض لها ولا يتعلق بها تخليق ولا كتابة، فإذا بلغت الوقت المحدود وجاوزت 40 وقعت في أطوار التخليق طبقا بعد طبق، ووقع حينئذ التقدير والكتابة. وحديث ابن مسعود صريح في أن وقوع ذلك بعد كونه مضغة بعد 40 الثالثة، وحديث حذيفة فيه أن ذلك بعد 40 ولم يوقت البعدية بل أطلقها ووقتها في حديث ابن مسعود، وحديث حذيفة دال أيضا على ذلك. ويحتمل وجها آخر وهو أن التقدير والكتابة تقديران وكتابتان، فالأول منهما عند ابتداء تعلق التحويل والتخليق في النطفة، وهو إذا مضى عليها 40 ودخلت في طور العلقة وهذا أول تخليقه، والتقدير الثاني والكتابة الثانية إذا كمل تصويره وتخليقه وتقدير أعضائه وكونه ذكرا أو أنثى من الخارج، فيكتب مع ذلك عمله ورزقه وأجله وشقاوته وسعادته، فلا تنافي بين الحديثين، ويكون التقدير الأول تقديرا لما يكون للنطفة بعد 40 فيقدر معه السعادة والشقاوة والرزق والعمل، والتقدير الثاني تقديرا لما يكون للجنين بعد تصويره فيقدر معه ذلك ويكتب أيضا، وهذا التقدير أخص من الأول. ونظير هذا أن الله سبحانه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة ثم يقدر ليلة القدر ما يكون في العام لمثله، وهذا أخص من التقدير الأول العام، كما أن تقدير أمر النطفة وشأنها يقع بعد تعلقها بالرحم وقد قدر أمرها قبل خلق السماوات والأرض. ونظير هذا رفع الأعمال وعرضها على الله تعالى، فإن عمل العام يرفع في شعبان كما أخبر به الصادق المصدوق إنه شهر ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، ويعرض عمل الأسبوع يوم الاثنين والخميس كما ثبت ذلك في صحيح مسلم.
نعم. فلهذا المبحث هذا يا إخواني مبحث يحتاج إلى شيء مهم جدا، ألا وهو جمع روايات وطرق حديث ابن مسعود كلها، وجمع روايات وطرق حديث ماذا حذيفة، وحينئذ يزول الإشكال إن شاء الله في إيقاع التخليق في 40 الثانية. نعم نعم. في ماذا؟ طويلة. نعم.
في جريدة الجزيرة يقول إبراهيم بن الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في مثل هذا اليوم من عام 21 و400
أحد أولاد الشيخ الخمسة تقريبا، هذا إبراهيم، سبحان الله في الشيخ له أولاد ذكور، نسأل الله أن يبارك فيهم جميعا، لكن لا أعلم واحدا منهم طالب علم، لا أعلم واحدة منهم طالب علم. الشيخ ابن باز رحمه الله له أولاد أيضا كثر، لا أعلم إلا واحدا منه والذي كان يقرأ على الشيخ وهو أحمد، ولكن منحرف الفكر الآن، منحرف الفكر، أحمد ابن عبد العزيز ابن باز، له تقييدات وتعليقات على علم أبيه وطريقة أبيه. سبحان الله، هذا شيخ العثيمين، أولاد خمسة يمكن من الذكور وليس فيهم طالب علم، هذا يعني سبحان الله تقديره سبحانه وتعالى الحكمة البالغة. نعم.
يقول،
والثاني هذا الشاب اللي أخبرتكم إياه أنه يحاول مع أبويه كذا، أحد أبويه يميل إلى فكر الإخوان والثاني يميل إلى حزب الزور، يعني سكندري وإخواني، ويحاول معه وهو يريد سبحان الله وهو سلفي يريد أن يطلب العلم، وهذا أبوه العلامة العثيمين وهذا أبوه العلامة ابن باز، سبحان الله لا حكمة بالغة. نعم.
يقول في مثل هذا
أعجب من هذا، هذا أبو إبراهيم، هذا ابن نوح، هذه زوج لوط. نعم. لا، ليس فيهم طالب علم، يعني بمعنى طالب علم يدرس يفتي. نعم.
يقول في مثل هذا اليوم
في تعلم أحد منهم هكذا، أيوة هم الخمسة، بس أقصد ليس فيهم طالب علم يدرس، طالب علم يفتي ما في. إيه؟
يقول ليس طعما فيه، يعني
لا إشكال فيه، هو في العالم أي نعم، وإحنا ما نقول أولاد عصاء لم يكونوا طلبة علم، لكن نعجب، يعني نعجب إن أحمد يتمنى إنه لو لقي ابن عثيمين يوم ثم يكون ابنه ليس بطالب علم. إحنا ما نتكلم عن باب الإثمية، يعني يأثم الولد إن لم يكن طالب علم، لا ما يأثم. نعم. أو حتى يعاب، يعني جات يعاب، لكن لا شك إن فضل عظيم يفوته، فضل عظيم. ولهذا يذكر لأحد طلبة الشيخ الألباني يقول حديث ضعيف وددت لو كان صحيح، أزهد الناس في العالم أهله وذوه، ومن جهة معنى، يعني من جهة المعنى قد يكون هذا. احنا لا نتكلم عن باب مثلا إثمية أن أبناء العالم لو ما كانوا طلبة علم فإنهم يأثمون، لأن هذا فضل الله، كما تفضل الله على العالم قد يتفضل على ابنه، هذا أمر ما كل الناس علماء، ولا كل من ليس بعالم يأثم. احنا ما نتكلم عن هذا، احنا نتكلم عن حكمة الله فيه، فأن سبحان الله قد يكون العالم يضرب له الناس أكباد الإبل ويأتون من هنا وهناك، يتمنى الواحد أن لو جلس معه مجلسا ينتفع به. هنشوف سبحان العلماء دول، تجد مثلا بعض الناس يأخذ معه الموعد أو يقرأ عليه رسالة أو حريص جدا 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 على هذا، وتجد ابنه الذي يعيش معه الليل والنهار والآخرة لا يكون مقبلا على هذا. هذا ليس معناه أنه آثم أو أنه فاجر أو أنه ليس بصالح أو أنه كذا، لا طبعا، إذ الصلاح وكذا مبني على أركان الإسلام وأركان الإيمان، يأتي بأركان الإسلام الخمسة، يأتي بأركان الإيمان الستة على الاستقامة، هذا إن شاء الله يكون على خير. لكن مسألة الطلب نقصد يعني إيه، لو الأمور بالأسباب المادية لكان ابن العالم عالما، لكن ومن ليس ابن عالم لا يكون عالما، لكن سبحان الله تجد كثيرا جدا ما تجد هذا، أنه قد يتخلف عن العالم أولاده، وقد سبحان الله يخرج الولد من أبوين يعاديان العلم وهو يطلب العلم، فهذا حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس قد ماذا، قد يتهم العالم بالتقصير أو يقول هذا العالم ليس بصادق ولا مخلص، وإذا لو كان مخلصا أو صادقا لكان أولاده كذلك مثلا، أو هذا الأب الفاجر اللي ابنه صار عالما هذا أكيد عنده خير، لو لم يكن عنده خير ما خرج ولده عالما أو كذا. لا، إحنا ما لنا دخل به لا هذا ولا ذاك، لكن نقول هذه قسمة. النبي نفسه ماذا قال؟ قال إنما أنا قاسم والله يعطي، حتى الصحابة تفاضلوا في الأعمال، مع حرصهم على يعني عمر مع حرصه على أن يدرك أبا بكر لكن ما أدركه. فالصحابة نفسهم تفاضل وكل يريد أن يكون أسبق الناس إلى الطاعة، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن لا يعابي العالم بأبنائه إن كانوا صالحين، بل ولو كانوا فجارا، لو كانوا فجارا، لو كانوا أئمة منابر يصدون عن السنة، ما يعابي العالم في هذا. لو عبت العالم لعبت من؟ الأنبياء. ولهذا لما قال نوح عليه السلام رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، يعني ليس من أهلك الذين هم محمودون مؤمنون وكذا. فنفي النسبة فيما يتعلق بالمعتقد، وإلا النسبة فيما يتعلق بالنسب فهو ابنه نسبا، لكن ليس ابنه عملا، أن يعني يوافق عمله إيه؟ عمله. فلا يعابي العالم لو كان حتى أولاده فجارا، كيف لو كان أولاده صالحين؟ لكن نقطة مهمة جدا، ألا وهي إيه؟ أن طالب العلم أو العالم لا ييأس، بل يواصل الدعوة إلى هذا إلى أن تخرج روحه، وليس إلى أن يبلغ 60. شوف، هو تخرج روحه يقول لأولاده السنة، العلم، اطلبوا العلم، خير ترك أتركها لكم العلم، ليس الأموال ولا الأراضي ولا، اقتسموها، أنتم في الأموال تحرصون أن يأخذ كل واحد منكم أكثر من أخيه، احرصوا على العلم، هذه مكتبة توارثوها، هذا علم توارثوه، فعلوا هذا وهذا وهذا. قال تعالى عن نبي يعقوب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما ترثون من بعدي ما تعبدون من بعدي، يعني حتى الموت ما تعبدون من بعدي، النبي حتى الموت، الصلاة وملكة إيمانكم، حتى الموت يوصي بهذا، سأل عن 7 دراهم. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى محمد ونحن مسلمون. ما تيأس، ما تقول أولادي ما فيهم رجاء في طلب العلم، هم صالحون الحمد لله، هم مستقيمون الحمد لله، لكن دائما تدلهم على الخير. شوف، يأكلوا بالعلم، تأكل معهم، ها شوف فائدة العلم يا أولاد، بسم الله وكل بيمينك كل ما ملك، شوف فائدة العلم هذا، لولا هذا العلم لأكلنا ها على سنة الشيطان، ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحقهم بهذا. عجبتني كلمة عالم مرة يقول أنك لا تمل من 100 كلمة تقولها الإنسان، فقد تكون الهداية عند الكلمة الواحدة بعد 100. يعني ممكن يسمع شخص منك 100 كلمة ها السن 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 العلم ولا ترى أثرا، ما تمل، لأن ممكن الكلمة ها التي تأتي غدا تكون هي الكلمة التي أثرت أو ستؤثر، فلا تمل إلى الممات. كلنا يرجو أن يكون أبناؤه أعلى، يمكن الواحد إذا، ولهذا أول ما الأم تلد بنبحث عن اسم العالم، بنبحث عن اسم الصحابي، واخد بالك، يعني بنشتاق، أنا عمر يبقى أسمي ابن عبد الله، وأقول له من الصغر منذ أن يعي أقول أنت سميتك عبد الله بن عمر حتى تكون كالصحابي إن شاء الله على ضربه وعلى منهج، أنا سميتك البخاري، أنا سميتك مسلما، أنا سميتك الألباني، أنا سميتك كذا كذا إلى آخره، كلنا يرجو ذلك، لكن كل هذا بحكمة الله سبحانه وتعالى البالغة. فلا يعاب لا ابن عثيمين ولا ابن باز ولا كذا أن يكون في أولادهم ذلك أبدا، لا يعاب، لأن هذا ليس له، إنما يعاب الإنسان في صنيعه، أما فيما عند الله فكيف يعاب إنسان؟ هل اخترت خلقه؟ الجواب لا، إذن لم تختر عمله، أنت لم تخلق ولدك حتى تهدي ولدك، فكما أن الخلق له فالهداية له سبحانه. ما يملكه أحد، كان يملكها النبي لأبي طالب. ولا تجعل الأمر مع أولادك مربوطا بالعلم، إذا لم تكونوا طلبة علم فأنتم فساق فساد. لا، ولكن إذا ما كانوا طلبة علم فليكونوا المصلين، فليكونوا المزكين، فليكونوا إلى آخر ذلك. إذا لم تكن طالبا للعلم فلا تعادي العلم ولا تعادي أهله. رب خادم لطالب علم يرجى أن يكون معهم القوم ليشق جليسهم، فإما أن تكون طالبا للعلم وإما أن تكون محبا له راغبا له، لكن لا تعادي، لا تعادي. إن لم تكن أنت الطالب فلا تكن أنت المعادي. أنت المعادي تقوم على فكر ولدك وتصحيح فكره وكذا وكذا، أما مسألة الطلب وأن يحفظ هذا عند الله عز وجل، فليس يملكه أحد لأحد، وإن كان الجميع يبذل ماذا؟ سببا. كالجميع يبذل سببا. نوح عليه السلام إلى إلى إلى, إلى متى؟ ها؟ إلى أن ركب السفينة يقول لولدي إيه؟ اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، اركب معنا. وبعد ما مات على ما مات عليه ما زال يناشد رب ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، لأنه قال وأهلك إلا من قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. يعني شوف إلى متى اركب معنا، ما يئس قبله بيوم اثنين ثلاثة أربعة. نعم.
يقول إبراهيم بن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: في مثل هذا اليوم كان والدي رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن صالح العثيمين على فراش المرض المزمن في حجرته في الحرم المكي الشريف، وفي فجر ذلك اليوم أصابه تعب شديد، فقرر الطبيب نقله فورا إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وبالفعل نقلناه رحمه الله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، وأدخل العناية الفائقة لمدة 6 أو 7 ساعات تقريبا، ثم بعدها بدأت حالته بالاستقرار شيئا فشيئا. أصبح الوقت الآن في آخر العصر تقريبا، طلب رحمه الله الرجوع إلى مكة، وكنت أقول له اليوم 29 وقد يكون غدا العيد، وبقاؤك في المستشفى أفضل صحية.
يعني شوف أفضل صحية، نقل من محل من مكة إلى المستشفى بجدة الليلة ليلة 30، يعني محتمل ألا تكون من رمضان، يعني ما وأنت الحمد لله أعطيته العشر من أوله، يعني كل الأساليب المقنعة أنه يبقى ترجح هذا. نعم.
ومن هذا القبيل في محاولة لإقناعه بالبقاء في المستشفى بجدة، ولكن كل المحاولات لم تنجح في إقناعه.
إيه؟ إذا ما أتيت، إذا ما أخذته بالسيارة نستأجر سيارة. نعم.
وكنت أحاول كسب الوقت معه إلى أن قال لي يبي ودوننا ولا خذ لنا تاكسي.
يبي يعني تبغون تودوننا ولا أخذ تاكسي. الله أكبر، الله أكبر. شوف وفق فسنيسره لليسرى، توفيق إعانة. نعم.
قال وقتها عرفت أنه لا مفر من الذهاب إلى مكة، وبالفعل جهزنا سيارة الإسعاف وانطلقنا إلى الحرم بمكة، وكان في تلك المرحلة من المرض طوال الوقت يتنفس بمساعدة جهاز الأكسجين، وعند وصولنا إلى الحرم قمنا بإنزاله إلى مكان إقامته في الحرم وسط الزحام الشديد، محمولا على الأكتاف بنقالة الإخلاء الخاصة بالإسعاف، ووضعنا أسطوانة الأكسجين بين قدميه، وكان قد تم الإعلان بأن 30 هو المكمل لرمضان، وبدأ الإمام بصلاة التراويح، وبعد أن استقر وأدى صلاة المغرب والعشاء وانتهت صلاة التراويح من ليلة 30، بدأ رحمه الله تعالى بإلقاء آخر دروس في حياته.
درس الله أكبر. شوف أتم الله له العشر كاملة، وهو من سنين رحمه الله يدرس في الله حرم في العشر الأخير بعد التراويح وقبل الصلاة التي بعدها سمناها صلاة التهجد، وبعد الفجر، بعد الفجر بعد التراويح، بعد الفجر بعد التراويح. نعم.
وكان في أدائه وهدوئه من أفضل الدروس التي ألقاها في رمضان ذلك العام.
ليس أمرا سهلا يا إخوان سبحان الله. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم موحدون سنيون. هذا الإسلام الذي تركنا عليه النبي. نعم.
وبعد انتهاء الدرس التفت إلي وقال: شفت لو أننا قعدنا بجدة فاتنا هالأجر العظيم.
تمام. ما هو أكبر. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. قال العلامة الفوزان حفظه الله: لا يشقى بقضاء الله عز وجل، إنما يشقى بعمله الذي قدره الله له. من قدر الله أنه يشقى أو يسعد فسييسره له.
نعم. يعني والسعيد من سعد بقضاء الله، يعني في قضاء له، أن الله قضى لهذا بالسعادة فلا يتبدل، أو قدره بالشقاء فلا يتبدل. نعم. طب نكتفي بهذا القدر ونقف عند أصل القدر.
استدرك الشيخ الفوزان على الطحاوي وقال: ليش لا يشقى بقضاء الله؟
نعم.
قال الطحاوي قال: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. الشيخ الفوزان نفى، قال: لا يشقى بقضاء الله.
هو مراد الطحاوي والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله، يعني يسعيد من سعد في قضاء الله، أي بما قضى الله عز وجل هذا سعيد، وأن هذا شقي بما علمه من عمله، بما علمه من عمله. طيب في أحد علق غير الشيخ فوزان؟ تعليقات ابن باز علق على هذا الموضع. هو مراد الطحاوي السعيد من سعد بقضاء الله، ليس أن القضاء هو الذي أشقاه أو سعاده، لا، أي فيما قضى الله، والله قضى فيما علم. الشيخ ابن باز علق على هذا: ويعمل بالخواتيم والسعيد. الشيخ الألباني علق قال: هذا معنى حديث أخرجه البزار وغير حديث البزار مرفوعا بلفظ أشقي من شقي في بطن أمه، وسعيد من سعد في بطن أمه، وسنده صحيح كما بيته في الروض النظير. طيب تعليق ابن باز ماله تعليق على هذا الموضع؟ ابن باز مثلا. طب الشيخ صالح علق على هذا؟
قال الشيخ صالح حفظه الله: يعني أن السعيد هو من جعله الله سعيدا.
الشيخ صالح على الشيخ.
نعم شيخ.
أيوة.
يعني أن السعيد هو من جعله الله سعيدا إذ قضى عليه أن يكون من المخلوقين، وهذا يشير به إلى حديث نفخ الروح، وأن الملك يأتي إلى الجنين ويقول: يا ربي شقي أو سعيد، ويؤمر بكتب أربع كلمات: بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد.
نعم.
وهنا في قوله بقضاء الله: من سعد بقضاء الله، يعني به القدر، وهذا على أحد الوجهين أو أحد القولين في أن القضاء والقدر بمعنى واحد. وسيأتي تفصيل لهذه الجملة والفرق بين القضاء والقدر. وهذا أيضا هو معنى قولي: والشقي من شقي بقضاء الله.
تمام.
ولهذا نقول إن هذه الجملة فيها تقرير لمرتبة العلم، والكلام على هذه المرتبة يمكن أن نرتبه لك في مسائل وذات المسائل.
تمام. يعني ما أحد علق هذا، لكن الشيخ فوزان هذا فيما بدا له، ولا شك أن عبارة الشيخ فوزان أوضح. لكن يعني المهم، هل مراد الطحاوي أنه أن الشقاء بسبب القضاء؟ لا، وإنما في قضاء فيما قضى الله أن هذا شق وسعيد، الشق والسعيد وكل ذلك، كل هذا إنما بقضاء الله عز وجل. نعم. حديث:
حيثما مررت بقبر المشرك فبشره بالنار.
ماله؟
كيف يوجه مع عدم الشهادة لأحد بالنار؟
القول بضعف يا هشام مش محتاج توجيه، وهذا هو الراجح. على القول بصحته يكون التبشير ماذا؟ بالعموم، يعني بشر الكافر بالنار، فمعنى بشر الكافر بالنار وليس المعين، لأنك لا تدري بما ختم له. لكن الأثر هذا ضعيف، فلا يعارض الأحاديث الأخرى، الأحاديث الأخرى الصحيحة الواضحة. نعم. مثل ما قال أبو أمامة في الرؤوس التي علقت من الخوارج، قال: كلاب النار كلاب النار. ما يعني أن هذه بعينها كلاب النار، لكن يقصد ماذا؟ الطائفة من باب الوعيد. نعم. ماذا؟ نعم بقبور. تمام. نعم شوف الرواية هذه كده نحن نرتب بقبور، شوف الكلام على بقبر مشرك.